بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب ما يجوز قتله من ضمن أحكام الحج والمناسك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوب. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. قال السعدي رحمه الله تعالى: وتحريم الصيد على المحرم قد ثبت بالكتاب والسنة، وأما تحريم صيد الحرم فقد ثبت بالسنة. تحريم الصيد على المحرم ثبت بالكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة: وإذا حللتم فاصطادوا، بعدما قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم في سورة المائدة، من الكتاب. ومن السنة ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وغيره. أما تحريم صيد الحرم فقد ثبت بالسنة كما مر معنا. والصيد الذي يحرم على المحرم قتله، ويحرم قتله داخل الحرم حتى للحلال، كما قلنا الإحرام إذا أحرم الإنسان حرم عليه الصيد سواء كان بالحرم أو بخارج الحرم أو خارج الحرم. يبقى المنع هنا لماذا؟ المنع هنا لإحرامه هو، فطوات أن يكون المنع الإحرام، وحينئذ يحرم الصيد سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. ثم طار أخرى يحرم الصيد للمكان وهو ما كان في الحرم، فالحرم لا يجوز لأحد أن يصطاد فيه ولو كان حلالا. فالعلة هنا الحرم، والعلة هناك الإحرام. فإذا كانت العلة الإحرام يحرم في الحل والحرم، وإذا كانت العلة الحرم يحرم للمحرم والحلال. نعم. ويحرم قتله داخل الحرم حتى الحلال، وهو المأكول البري المتوحش البري، لكن بحر لا. ولهذا يصطاد الإنسان الأسماك، يصطاد سمكا إذا كان في الحرم، اصطاد سمكا لا إشكال في ذلك، صيد البحر حلال. أما هذا صيد البري، والبري المتوحش أصلا، أصلا يعني أصل في أصله أنه متوحش، فيخرج به، فيخرج بالمأكول غيره، وبالبري البحري، وبالمتوحش المستأنس كبهيمة الأنعام والدجاج وغير ذلك، فالإنسان يذبحها في الحرم ولا إشكال في ذلك. يبقى عندنا شروط: واحد أن يكون مأكولا، أما الصيد غير المأكول فلا يحرم أن يكون مأكولا. اثنان أن يكون بريا. ثلاثة أن يكون متوحشا، ما يكون مستنجا. يبقى هذه ثلاثة. يبقى الصيد الذي يصطاد يكون بريا، ويكون ايه كيف يكون متوحش؟ متوحش الذي يتم الذي يحرم صيده هو المتوحش، المتوحش البري المأكول، المتوحش البري. أما المستأنس يؤكل ويذبح كبهيمة الأنعام كالدجاج وغير ذلك. وقولنا أصلا أي أن العبرة بالأصل، فلو توحش المستأنس لم يحرم، كما لو استأنس المتوحش لم يحل. يبقى ينظر إلى الإيه؟ إلى الأصل. وقول خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم إلى آخره، ولمسلم في الحل والحرم، أي أن قتلها يجوز بل يشرع في الحل والحرام. لماذا يا أخوان؟ ما العلة؟ لأنها فواسق مؤذية، فيكون حكمها كحكم دفع الصائل، مثل ما تدفع الصائل. فإذا وصل الإنسان إلى التعدي ولا يدفع إلا بالقتل فإنه يقتل هذا الإنسان. فما بالكم بهذا الفاسق الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه الفسق طبيعيا وخلقه الله عز وجل على ذلك، والله عز وجل له الحكمة البالغة في خلقه، فهو ينوع بين خلقه، فترى مثل هذه المخلوقات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن فواسق، وترى ذوات السموم، وترى الأليفة، وكل ذلك لترى قدرة الله عز وجل. الإنسان إخواني لا يستأنس بالعقرب، العقرب الصغير هذا يهرب منه الإنسان، بينما البعير يركبه الإنسان، تركب البعير وتهرب من العقرب. هذا ليعلم الإنسان قدرة الله عز وجل على كل شيء. نعم. فالغراب معروف وأذيته معروفة، فإنه يخرب الثمار، فيكون الحرب سجالا بينه وبين الفلاح، ويحتال الفلاح عليه بأنواع الحيل، ويحتال الغراب عليه بأنواع الحيل أيضا، فلا يكفيه الأكل منها بل يقطع وتخريبا لها. سبحان الله، سبحان الله، هذا خلقه الله. وإلا هل هو بينه وبين الفلاح شيء؟ يعني بينه وبين الفلاح مثلا قضاء في المحاكم ولا شيء؟ هذا خلقه الله على ذلك. وكذلك إذا وجد بهيمة فيها جرح كبعير أدبر ونحوه حفر جرحه حتى يتلفه إلى غير ذلك من فسقه. والحدأة هي المعروفة اللي احنا نسميها في العامية ايه؟ الحداية. وأذيتها مشهورة، فإنها سراقة تسرق حوائج الناس حتى الحلي ونحوه، فلا تكاد ترى شيئا إلا سرقته، حتى الحدأة تسرق. هذا خلقها الله عز وجل على ذلك، يعني جعل الله عز وجل فيها ايه؟ السرقة. نعم. والعقرب والفأرة والكلب العقور كل هذه معروفة، ولهذا لما سرقت الحدأة صارت فاسقة، فالسارق فاسق حتى لو في الحدأة. سبحان الله، مع أن الله عز وجل جعل ذلك في طبعها، ولا هي ما تعلمت السرقة، ولا لما جبلها الله على ذلك. فإذا كان هذا الحيوان لكونه يسرق صار فاسقا، فما بالك بالمكلف؟ فما بالك إذا كان المكلف ممن يعرف الأدلة؟ نعم. والعقرب، ولهذا أخواني الله لا يحب الفاسقين ولا يحب المفسدين. سبحان الله، حتى الكائنات هذه الله سبحانه وتعالى جعل لها أحكاما تتناسب معها. والعقرب والفأرة والكلب العقور كل هذه معروفة، والعقرب معروف والفأرة معروفة والكلب العقور، وأذيتها مشهورة. وأما الكلب فإنه من حيث هو ليس مؤذيا في الغالب، ولهذا خص العقور، لأن الكلب ممكن يكون الحراسة ممكن، فالكلب منه العقور اللي احنا بنسميه نحن في العامية المصعور، هذا وصل إلى حد الإيذاء ما عاد يمكن ضبطه. أما الكلب إذا كان يعني شبه أليف فهذا الذي يمكن أن يقتنى للصيد والحراسة، لأنه المؤذي اللي هو العقور. وبين العلة في جواز قتلها أنه فسقها، وليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فإذا كان هذا في الحيوانات تعدى ذلك إلى غير الحيوانات. تنبيه، جميع الأوامر والنواهي لابد لها من حكمة وهي علة الحكم. والعلة، وهذا ماذا بلسنا الجماعة، أن الأحكام يا إخواني معللة، فالله عز وجل يخلق لحكمة ويشرع لحكمة. تعالى الله عن العبث، وتعالى الله عز وجل أن يخلق الخلق سدى، بل هو سبحانه وتعالى يخلق لحكمة ويهدي لحكمة ويضل لحكمة، وترى خلق الله عز وجل كله مبني على الحكمة، بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين يقولون بأنه يفعل لمشيئة، يفعل لإرادة، لكن لا يفعل لحكمة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله يفعل لحكمة ويفعل بإرادة ومشيئة، فنحن نثبت الإرادة والمشيئة ونثبت أيضا الحكمة. والعلة إما أن ينص عليها الشارع فتكون علة منصوصة يقينية، العلة إذا نص عليه الشارع تكون علة إيه؟ علة يقينية، وإما أن تكون مستنبطة، وهي العلة هنا تكون محل اجتهاد. ولهذا على حسب بقى ما يؤديك اجتهادك تبني الحكم على إيه؟ على هذه العلة. أما العلة المنصوصة لا يجوز أن نختلف فيها لأنها واضحة وضوح النص، واضحة وضوح إيه؟ النص. وإما أن تكون مستنبطة وهي التي لا ينص الشارع عليها، ولكن يستنبطها العلماء، فبعضها يتيقن وبعضها يفيد الظن، وأحيانا يكون ظنا مرجحا وأحيانا متوسطا وأحيانا مرجوحا بحسب حال المستنبطين. ومن هنا يدخل مبحث الأصوليين في تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، حيث تنظر إلى الأوصاف التي يعلق الشارع عليها الحكم فتجعله إيه؟ مناط الحكم. فالجمع والسبر والطبع هذا كله هو الذي ورد به مسالك العلة. فعندنا مثلا العلة في الخمر معروفة، السكر هذه واضحة، وقال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، لأن إذا حصل السكر حصل هذا، كذلك الميسر والقمار وغير ذلك. وقد يكون للحكم علل كثيرة يستنبط العلماء بعضها ويخفى بعضها، وبعض المسائل لا ينص الشارع على علتها ولا يعلمها الناس، وهي التي يعبر عنها بالتعبد تكون علة تعبدية. يبقى عندنا الآن علة منصوصة نص عليها الشارع وهذه ما نختلف فيها لا تحتاج إلى اجتهاد، ثم هناك علة استنباطية نستنبط هذه العلة وهذه محل اجتهاد، ثم هناك علة لا نص عليها الشارع ولا يجتهد فيها بل تكون العلة فيها تعبدية، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر ونهى ونقف عند الأمر والنهي، وهو ما يسمى بالعلة التعبدية، يعني أننا نتوقف أو نقف على النص وإن لم يتضح لنا حكمته. ولهذا أصل العمل بالنص، سواء عقلت الحكمة أو لم تعقل، سواء ورد إجماع بالنص هذا يعني اتفق العلماء وأجمع العلماء على أن هذا النص يفيد كذا أو لم يجمع العلماء، فالأصل والعمل بالإيه؟ بالنص. ولهذا لما احنا بناتي بالإجماعات إخواني بناتي بالإجماعات هذه لنبين أن هذه الدلالة دلالة يعني قطعية ما نختلف فيها. لما نقول مثلا الخروج عن الحكام أجمع العلماء على عدم جواز الخروج مثلا عن الحكام، احنا عندنا النصوص أصلا. ولهذا مهما تشكك في الإجماع شكك، أصلا الحكم ثابت بماذا؟ بالنص، ثابت بالنص. العزل ثابت بالنص لأن نص العزل والخروج واحد، ما في فرق، ليس هناك فرق بين الخروج وبين العزل في الايه؟ في النصوص. ولهذا أخذ العزل نفس الإجماع، أجمع العلم على أن السلطان لا ينعزل بالإيه؟ بالفسق. غير المكفر لا تجد، خذ ألف سنة ألف سنة براحتك، ابعد عن عقلك وتزيينك واستحسانك وخرابيطك هذه وهات النصوص، لا يمكن تجد نص. ولهذا ما سمعتم أنتم منص، تسمعوا 70 صفحة 80 صفحة 100 صفحة لكن تسمعون نصا؟ ما تسمعون نصا أبدا، يعني نص وإجماع ومع ذلك ما تجد من يستجيب لهذا نص والإجماع. فالنص موجود، فإذا ليس بلازم يا أخواني أن يرد في مسألة إجماع، ليس كل مسألة نقطع فيها النزاع بها مسألة المجمع عليه، لا، المسألة المنصوص عليه. ولهذا التعبد بالنص بالنص، فالمسألة المنصوص عليها هي الأصل. كن يحصل إجماع ما يحصل، كن يكون هذا النص متواترا آحادا، كن يكون هذا النص عليه الجمهور ما عليه الجمهور، هذه مسائل أخرى، طالما أنه اتضح لي النص وبان لي النص انتهت المسألة. ولهذا ينبغي أن يكون التعبد بماذا؟ بالنص. وهذا منهج الصحابة، هذا منهج الصحابة النص. قال فيقال هذا تعبدي، يعني العلة التعبدية، أي أن الله تعبدنا به ولا نعلم الحكمة فيه. وليس معناه أنه ليس له حكمة، انتبهوا يا أخواني يشكر الشيخ، وليس معناه أنه ليس له حكمة. ويغلط في هذا كثير من الناس، فإن الأحكام الشرعية كلها لا تخلو من حكمة علماء من علماء وجهلاء من جهلها. يا سلام، هذا كلام رائع. يعني كل الأحكام يا أخواني معللة ولا حكم، بل كل أفعاله سبحانه مبنية على الحكم. كنا نعلم هذه الحكمة أو لا نعلم هذا باب آخر، لكن الوجوب في العمل ينبغي أن يكون مضروره على ماذا؟ على النص الشرعي، على النص الشرعي. ثبت النص الشرعي انتهت المسألة. بس النص الشرعي بفهم إيه سلف الأمة، يعني ما يجيش واحد يقولك لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، خلاص ثبت النص الشرعي، إذن هذا يدل على أنه كافر، لما وإذا لم يكن مؤمن فهو كافر، يبقى هذا نفي الإيمان يقتضي أن يكون كفران. نقول طيب نعم، والنص أيضا يقول وإن زنى وإن سرق ماذا تصنع؟ وليس نصي باولى من نصك ولا نصك باولى من نصي، ماذا تصنع؟ هذا نص وهذا نص، ماذا نصنع؟ هنا نأتي إلى فهم سلف الأمة حين يقولون بنفي الإيمان هنا للكمال لا بنفي أصل الإيمان. الدليل أن النبي أثبت إيمانا للزاني ونفى إيمانا عن الزاني، فوجب أن يكون المنفي غير المثبت، فالمثبت هو الإيمان الكامل، والمنفي هو نفي الإيمان الإيه؟ المثبت هو أصل الإيمان، والمنفي هو الإيمان الكامل، وبالتالي تجتمع الأدلة ولا يكون هناك تعارض. كذلك في الكفر مثلا، فننظر في النص إذا دل على الكفر المخرج قلنا به، وإذا دل على غير المخرج قلنا به. يبقى الأصل هو العمل بالنص، ونبني ذلك على ماذا؟ على فهم سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. ولو أننا فعلنا ذلك يا أخواني ما اختلفنا، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا مع وضوح القاعدة دي إلا أن إيه؟ أن يوجد الخلاف وأن يوجد النزاع. ولهذا كما قلت لكم صار بين السلفيين الآن، يعني الذين ينتسبون إلى السلفية، صار الآن بينهم النزاع في مسائل إيمان، مسائل عزل، مسائل كذا، وهذه ما فيها أبدا، فيها النصوص والإجماعات. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ أليس ذلك يا أخوان كذلك؟ أليس الأمة مجمعة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ أليست الأمة مجمعة رسولنا مجمعون على أن من ترك العمل كلية فلم تحرك جارحته لعمل هذا كافر، لأنه ما عنده عمل قلب أصلا، يعني عدم وجود عمل جارحة يساوي عدم وجود عمل القلب تماما، للتلازم بين الظاهر والباطل، ونص السنة على ذلك لا يجزي واحد بغير الآخر. طيب لماذا إذا نختلف ونسود الأوراق ونكثر الكلمات ونوهم الشباب ونلبس عليهم، أليس الخروج، أليس العزل، كل هذا واضح يا إخواني، واضح أوضح من شمس في ربيعة النهار. خذ يمين شوية، يمين مع الخط، هذه أمور واضحة يا إخواني، وضوح الشمس. لكن سبحان الله يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تتميز الصفوف. قال وها هنا فائدة أصولية ينبغي التنبه لها، مثل ما قال هنا علة تعبدية مع الإيمان واعتقاد أن لها علة، لكن قد أجولها، مثل ما نقول نفي الكيفية في الصفات مع اعتقادنا أن لها إيه؟ كيفية. فالكيفية المنفية هي التي علمها، كيفية التي علمها هذه منفية، أما الصفة لا كيفية ولا ما لا كيفية، الصفة لا كيفية. نعم، وهنا فائدة أصولية ينبغي التنبه لها، وهي أنه إذا نص الشارع على شيء وبين علته دخل في ذلك المنصوص عليه بطريق النص، وما هو مثله لقياس العلة، وما هو أولى منه بطريق الأولوية. ولهذا كان قياس العلة وكان قياس الأولى. انتبه بارك الله فيك، الشارع نص على علة في الحكم، الحكم هذا اللي منصوص عليه خلاص ما في مشكلة، هذا ما في خلاف إن الحكم هذا يتناوله النص لوجود العلة فيه بلا خلاف. طيب غير المنصوص عليه، ننظر إلى العلة، إذا العلة وحدة فنلحق غير المنصوص بالمنصوص عليه. واضح؟ مثلا الله عز وجل حرم الخمر والخمر مائع يشرب، حرم الخمر والخمر ما خمر العقل فأذهب العقل. طيب لو يأتينا بودرة، لو يأتينا عشب، لو يأتينا أي شيء نقول نقص عليه للجامع على وهو إيه؟ ذهاب العقل على وجه اللذة والطهر اللي هو حصول السكر. طيب ويلحق أيضا به ما هو أولى منه، ما هو أولى منه. وعليه مثلا حينما نهانا الشارع عن ضرب، عن أن نقول للوالدين أوف، فيدخل ما هو أولى منه، فنقول الضرب حرام وبالتالي القتل أعظم حرمة من ذلك. يبقى هذه مسألة مهمة جدا، ومن هنا كان أنواع القياس. مثالهما في هذا الحديث فنص على هذه الخمسة، فأفاد جواز قتلها وبين الحكمة بذلك. فيدخل في هذا يبقى انتبه أن كل ما شملته العلة جاز قتله لقياس العلة، وما هو أولى منه لقياس الأولوية، كالأسد والذئب والنمر والحية ونحوها، لأنه أبلغ أذية وفسقا. النص الشارع نص على الخمسة لعلة، قال فإنهن فواسق. طيب لما علل الشارع بالفسق، يبقى الحيوان الفاسق هذا اللي هو الخارج عن طبع الألفة إلى أو الإلف إلى الأذية وإلى المروق، فإنه يقتل من باب أولى، من باب أولى. نعم. ومثل العلة المنصوصة، العلة المستنبطة إذا كانت متيقنة أو مفيدة للظن الراجح، إما يقينية وإما راجحة. فإن قيل لما نهي عن قطع الشوك مع أذيته ولم يؤمر بقطعه كما أمر بقتل هذه الحيوانات المؤذية، لما نهي عن قطع الشوك، نهي عن قطع الشوك فين؟ في الحرم. ولم يؤمر بقتله كما أمر بقتل هذه الحيوانات المؤذية، فنقول أما هذه الحيوانات فإنها مؤذية متعدية على كل أحد حتى من لا يتعدى عليها، وأما الشوك فإنه إن كان مؤذيا لكنه لا يؤذي إلا من تعدى عليه وتستطيع أن تتجنب أنت، لكن المؤذيات هذه يا أخواني ما تتجنبها، مهما تجنبتها إيه فإنها تؤذيك، فوجودها مؤذي. إنما الشوك إن ذهبت إليه أذاك، وإذا ما ذهبت إليه ما أذاك. وأما من لم يأتيه ولم يتعرض له فإنه لا يؤذيه، فهذه الحيوانات تفعل الأذية بنفسها، والشوك لا يفعل شيئا إلا بمن مر عليه، فلهذا نهي عن قطعه والله أعلم. نعم. وكما قلنا أخواني أنه على هذا بيبقى عندنا حد الحرابة، هؤلاء الذين يؤذون فيتعدون فيقتلون الأنفس ويأخذون الأموال ويخيفون الناس. قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك الصائل إذا صال عليك فإنه يقتل، يريد أخذ مالك. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فلا شيء له. فدل هذا على أن هذا الصائل يدفع. وجاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن لو رأيتك لفقأت عينيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل مؤذي يمنع، وعليه مثلا عندنا النهي عن قتل النمل، لكن لو امتلأ البيت نملا ويؤذي فإنه يقتل. الهرة فإنها لا تقتل، لكن إذا آذت فإنها تقتل، وهكذا. فكل ما صار مؤذيا فإنه إيه؟ فإنه يقتل. نعم. إيه؟ كيف إيه يعني؟ زي يعني بس ما مش مؤذي. إيه؟ الغالب لها المائي. الغالب لا الماء يعني ما يحل إلا يحل الماء وما يكون غالبا أيضا عليه. نعم. باب دخول نعم من اللي مات في الحرم؟ العلة بسيطة، هو صاده خارج الحرم لا خلاص وليس محرما، هذا مباح له. قال باب دخول مكة وغيره. قال الحافظ عبد الغني المقدسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي اقتلوه. قال باب دخول مكة وغيره، أي مما يتعلق بالحرم أو الإحرام. قوله في حديث أنس دخل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر إلى آخره. المغفر مأخوذ من الغفر وهو الستر، أي ما يستر به الرأس أو يستر به الرأس في الحرب، وهو للرأس كالدرع للبدن، فالمغفر ما يوضع على الرأس ليقي الرأس من السهام من السيوف وهكذا زي الخوذة. نعم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام، لأن على رأسه المغفر، معنى ذلك أنه دخل مكة بغير إحرام، لأن من محظورات الإحرام تغطية الرأس بالنسبة للرجل، تغطية الرأس بملاصق، أما لو غطى الرأس بشمسية مثلا فهذا لا شيء فيه، أو حمل الحقيبة على رأسه لأنه لا يستطيع حمله في يديه فحمله على رأسه، لا أنه يتضرع لأن يتظلل بها فلا بأس بذلك. وأنه إذا تزحمت العبادات يبدأ بالأهم فالأهم، فإنه قدم الجهاد على الإحرام، لأن جنس الجهاد أفضل من جنس النسك، طبعا هذا في الإيه في المتطوع به، فجنس الجهاد أفضل من جنس النسك، كما قال تعالى أجعلتم سقاية للحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله، وعمارته بالحج والعمرة والطواف والصلاة ونحوها من العمارة المعنوية والحسية. هذه فائدة طيبة، وهي أنه إذا تزحمت العبادات يبدأ بالأهم فالأهم، كما نص هو نفسه في قواعده قال وإذا تزحمت المصالح الواجبات قدم، وإذا تزحمت المحرمات أو المفاسد ارتكب الأخف، إيه ارتكب الأخف منه، يبقى إذا تزحمت الواجبات خذ الأعلى، المستحبات خذ الأعلى، المحرمات ارتكب الإيه الأدنى عند الاضطرار. فإذا تزحمت العبادات يبدأ بالأهم فالأهم، فلهذا الجهاد قدم على الإحرام. ومن هنا إذا تعارض جهاد مع نافلة علم نقدم الجهاد، إذا تعارض طلب علم مع نافلة عبادة قدمنا طلب العلم، إذا تعارض نفقة واجبة عليك مع مستحبة قدمنا النفقة الواجبة عليك. ما يأتي واحد يضيع من يعول ويبني المساجد، نقول له قم الأول بكفالة من تعول، لأن هذا على باب الوجوب، على وجه الوجوب، ثم بعد ذلك تأتي بالمستحب. فلما نزعه، وأيضا ويستدل على هذا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب وقال يا رسول الله أريد الجهاد، فقال أحين والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعود الوالدين وأن يلزم الوالدين، مع أن هذا جهاد، لكن لزوم الوالدين هنا يكون واجبا، وأما الجهاد هنا ففرض كفائي، وما كان فرضا عينيا عليه يقدم على الفرض الكفائي. وقوله فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، لأن النبي كان قد أهدر دمه. فيه أنهم كانوا يعظمون البيت تعظيما عظيما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دماء أناس معينين كانوا يؤذون الله ورسوله أشد الأذية، منهم ابن خطل. فلما سمع اللعين بذلك تعلق بأستار الكعبة عائذا من القتل، النبي أهدر دمهم. فلما رأى ذلك تعلق بأستار الكعبة، لأن حتى في الجاهلية أخواني كان الواحد إذا ظفر بقاتل أبيه في الحرم لم يقتله، فقد كانوا يعظمون ذلك. لو ظفر بقاتل أبيه في الحرم تركه. للأسف الشديد حرمة الحرم لم تعد موجودة على كثير من الناس. المعاكسات النسائية من أكثر الهيئات تعبا في المملكة هيئة الحرم. الهيئة يعني هيئة الأمر معروف عنها المنكر، اللي هي مراحقة أمثال هؤلاء وغيرهم. من أكثر الهيئات تعبا في المملكة هيئة الحرم، مع أن الأصل أنك لا تضع هيئة أصلا في الحرم. هو اللي يجي الحرم ده ماذا يريد والكعبة أمامه والطواف والمسجد الحرام وتعظيم الحرمات ومكة الحرام، ماذا تريد بعد ذلك؟ وأفئدة تهوي أمنية كثير من الناس، بل كل واحد أمنيته يا أخوان، ولو حج كل عام ولو اعتمر كل أسبوع أمنيته أن يهوي بفؤاده إلى هذا المكان الطاهر وإلى هذه البقعة المباركة. ومع ذلك أنا أقول من أكثر الهيئات تعبا وأكثر الهيئات وجود حالات مخالفة حتى في الحرم للأسف الشديد. حتى في الحرم نيجي بقى عن اللي بيدخن واللي بيسرق عند الحجر الأسود يسرق أموال الناس. نعم، أما الناس كانوا يعظمون هذا المسجد الحرام، فإذا ظفر الواحد بقتل أبيه ما قتل. ولهذا لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة كانوا يعلمون ذلك، أن الكعبة هذه عظيمة وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظها. ولهذا لما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم أما الإبل فأنا أريدها، هات الإبل، أما البيت فلو رب يحميه. وخرجوا على جبال مكة، آل مكة، لأنهم يعلمون أن العذاب سيخسف بهم. فهم كانوا يعظمون مكة، يعظمون الحرم في الجاهلية. نعم، فلما رآه المسلمون كرهوا أن يقتلوه حتى يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما البيت. ودل هذا على أن إخوان يعني الإنسان ما يقتحم الأمر الذي يشتبه عليه حتى يسأل أهل العلم. فالصحابة عندهم الأمر بقتل هذا الرجل، لكن لما تعلق بأسطار الكعبة اشتبت عليهم المسألة، يقتلونه على هذه الحال ولا لا؟ فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر رجع إلى أهل العلم. فلما رجعوه آمر بقتله لأنه آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأذية، فكان من أذيته للرسول أنه اتخذ جاريتين يغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المؤذي لا حرمة له ولا حرمة تحفظه، لا هو له حرمة ولا حرمة تحفظه. فالحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، فمن فر قتل ثم فر بدم إلى الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج. ومن سرق في الحرم أمسك به، ومن اعتدى على الأعراض في الحرم أمسك به ونفذ عليه الحد. إذا ارتكب حدا في الحرم ما حفظه الحرم، أي بإحكامه، لأنه متعد. أنت لك حرمة عندي في دمك، لكن أنت عديت علي فلا حرمة لدمك. أنت لك حرمة عندي في عرضك، لكن إن ارتكبت ما يستوجب عرضك فلا حرمة لك عندي، وهكذا. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة كما هو مذهب الجمهور، وبه قال أبو حنيفة، يعني ليس صلحا بل عنوة. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. قال الشافعي دخل بأمان، والصحيح قول الجمهور لأدلة كثيرة جدا، ولكنه صلى الله عليه وسلم تكرم عليهم فلم يحل فيهم السيف. يعني عفى عنهم، بل قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هذا من فقه صلى الله عليه وسلم. وإلا من دخل المسجد الحرام فهو آمن، مش محتاج بيت أبي سفيان. ومن دخل ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، لكن التنصيص على أبي سفيان هذا له إيه؟ له مكان عنده، وأبو سفيان من المؤلفة قلوبهم في هذا الوقت، وهذا كرم منه لا حق لهم فيه، هذا كرم من النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى بعض أشخاص أمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأسطار الكعبة والله أعلم، مع أن بعضهم ممن أهدر دمه، سبحان الله إخواني، ممن أهدر دمه عفى عنه صلى الله عليه وسلم. في عند البخاري أن أم هانئ قالت يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل كذا وقد أجرته يا رسول الله، أنا أجرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولما جاءوا أظن كعب بن زهير ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم صفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عكرمة لما شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمن الرؤوف الرحيم. ومن أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. قال كداء بفتح الكاف، وهي الثنية العليا التي تمر على المقبرة، وكان الثنية والآن سهلت، وهي المسمى الآن بطريق العمرة، ويسمى ريع الحجول، وهو الحجون، ولكنهم الآن يبدلون نونه لاما. نعم، هو شارع الحجون أو شارع العمرة. نعم. وكدى بضم الكاف هي الثنية السفلى من المسفلة، من المسفلة، خرج من ثنية السفلى، يعني جاء من جهة الحجون وخرج من جهة المسفلة، لأن هذا هو الأيسر له، الأيسر لمن أتى من جهة المدينة أن يدخل من هذه الجهة. ولهذا هل نتعبد بهذا؟ هل نتعبد بهذا؟ أو هل هذا تعبدي؟ البعض قد يراه ذلك، ولكن الصواب أنه ليس يتعبد به، كما نزل النبي بن المحصب لما فرغ من حجه ونزل بن المحصب وبات به، أيضا ليس هذا من التعبد. الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد التعبد هذه نزل فيها موافقة، فلا يشرع لنا أن ننزل فيها على وجه التعبد. نعم. ففيه أنه يستحب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفة الطريق، فيدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. طيب لو كان قد أتى من جهة أخرى والأيسر له أن يدخل من الثنية السفلى، خلاص يدخل من الثنية السفلى، وهذا لمن تيسر له كأهل المدينة. أما من يشق عليه كأهل اليمن ونجد ونحوهم فيفعلون ما تيسر لهم. قالوا ومن الحكم في مخالفة الطريق ليشهد له الطريقان، وقد ورد أنه سيق في الخروج لصلاة العيد فخرج من طريق ورجع من طريق أخرى، وكذلك في طريق عرفة فذهب إليها من طريق ضب ورجع إلى مزدلفة من طريق المأزمين وهما الجبلان، ليكثر أماكن الشهود، يعني ليكثر أماكن الشهود، لأن الإنسان إذا ذهب إلى الطاعة فهو في طاعة، وإذا عاد من الطاعة فهو في طاعة، فالأفضل أن هو يمشي من هنا لتشهد هذه الأرض له، ويمشي من هنا لتشهد هذه الأرض له، كما أمر عند صلاة العيد أن تذهب من مكان وترجع من مكان لإظهار الشعائر في أكبر بقعة ممكنة، وهكذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، هذا أسامة معطوف على رسول الله وبلال وعثمان ابن طلحة، فأضقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، لأن قال له يا ابن عمر دخل رسول الله البيت، وابن عمر يعنى بهذه الأشياء، فأتى مسرعا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. وهذا يدلك على أن ما روى ابن عباس من أن النبي ما صلى هذا لأن ابن عباس ما بلغه ذلك، ولعله أخبر بحسب ما بلغه، فيقدم المثبت على النافي. قال: يرحمك الله، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة ابن زيد وبلال أي خادمي ومواليه، وعثمان بن طلحة أي الحجبي الشيبي أي حاجب البيت، ولا زال هذا معهم. الحجابة يا أخواني كانت في بني إيه؟ شيبة. فلما فتح نبي مكة ظنوا أن إيه؟ أنها ستؤخذ منهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم إياها، فهو أكرم الناس وأنبل الناس، فأغلقوا عليهم البيت أي ليخلو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاة ربي وشكر نعمته، فإنه لو أذن للناس بالدخول معه لازدحموا عليه ولم يتمكن من مراده. دخل وأغلق على نفسه الباب وكبر في نواحي، كما جاء في الرواية كبر في نواحي البيت، كبر هنا وهنا، ثم صلى صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان حريص، لأنه رضي الله عنه كان حريصا جدا على اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ورد أنه كان يتحرى المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها بين مكة والمدينة، ولو لم يكن في وقت صلاة، فلهذا سأل بلالا. والسنة خلاف هذا، ولهذا عمر نفسه رضي الله عنه الذي هو أعلم من عبد الله بن عمر ما كان يرى ذلك، وكان يرى أن تتبع هذه الآثار مدعاة للغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو الذي قطع شجرة إيه؟ شجرة بايعة تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنكر على الصحابة أن يأتوا هذا المكان وهذا المكان، كما ذكر ابن وضاح في البدع لما صلى بهم عمر فرأى الناس ينطلقون من هنا وهناك، فقال: ما هذا؟ قالوا: أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعوا إيه؟ آثار أنبيائه. ولهذا الآثار يعني إخواني ما عندنا آثار تعظم، دين تعظيم الآثار ليس دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو دين أهل الجاهلية، ليس دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في حاجة اسمها لا آثار إسلامية ولا آثار يهودية إلا ما دعانا الشارع في الذهاب إليه. نأتي قباء، نأتي المسجد الحرام، نأتي المسجد الأقصى، نأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نأتي قبور شهداء أحد، نأتي البقيع، لكن نأتي غار حراء؟ لا، ما نأتي غار حراء. هذا الغار الذي هذا لو عندنا في مصر يا ترى ماذا كانوا يصنعون فيه؟ الناس يخترعون موالد، هذا أبو سريع وهذا أبو حصير وهذا التبني وهذا سلوع وهذا ما أدري إيه وهذا كذا. وما لو عندنا بقى غار حراء؟ تخيلوا لو في مصر غار حراء، أو بالشام غار حراء، ها؟ لو كان. ولهذا من فضل الله على هذه البقاع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم جدد ما كان عليه نبيه دعوة ابن عبد الوهاب، وإلى الدولة العثمانية المخرفة ومن كان على شاكلتين من أهل التصوف، هؤلاء يا أخواني كانوا سيجعلون ويستغلون هذه الأماكن في الخرافات والضلالات، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد عصم هذه البلاد بدعوة ابن عبد الوهاب ومن تبع ابن عبد الوهاب من العلماء، وإلى الآن إنما إيه؟ إنما يحذرون من هذا. ومن عدة سنوات نزل تعميم على يعني الفنادق وقد بيغيروا هذا، يعني نزل تعميم على للأوقاف، الأوقاف أنزل تعميما على المساجد إنه المآذن هذه لا يوضع عليها النور الأخضر، يكون نور المآذن كله إيه؟ أبيض. الفنادق اللي اسمها مثلا تبارك وكذا لا يغيرونها، تصبح مبارك، لأن تبارك هذا لله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، وهو من يعني بلغت البركة مبلغا عظيما فيه. فمثل هذه يسدون الأبواب، تجد مثلا البقيع قبر الشهداء هناك، شهداء أحد مصور وفيه التعليمات وموجود هيئة بجواره، معناه في الصحراء يعني في مكان بعيد، لكن موجود مكتب هيئة موجود هناك يعلم يبين يوضح فيه إرشادات ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا إلى غير ذلك. لكن طبعا الناس لا يلتفتون مثل هذا، بعض الناس طبعا يقتحم ويستغلهم بعض التجار هناك، تعالوا نوديكم سبعة مساجد، تعالوا نوديكم كذا، ما ندري سبعة مساجد ديت ايه، يقول لك هذه أماكن الصحابة حين كانوا يصلون ليلة الخندق، وهذا ما أدري مسجد القبلتين تعالوا، وهذا مسجد كذا، فيستغلونها مثل هذه الأشياء. لكن حقيقة الدولة تمنع ذلك والله الحمد منه، والمشايخ يعني يمنعون من ذلك أشد من، لا سيما في عهد محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، يوم أن كانت يعني الدولة إلى حد ما قليلة، فكان محمد بن مريم رحمه الله تعالى يخاطب هذا ويخاطب ذاك ويخاطب المسؤول، والأمر مفتوح، كان الشيخ وزارات أصلا، فكان يخاطب هنا وهناك، فكانت هذه الحمد لله يعني ليست مشهورة ولا منتشرة مثل هذا، ولهذا كانوا يتكلمون في كل غلو يحصل، كل غلو يحصل يتكلمون فيه ويمنعونه. نعم والله من غير غلو سكت عنه علماء المسلمين، إذا كان هذا من غير غلو، يعني ما يبني واحد 100 متر ولا يضع فيها مئات الألوف، لكن لو شيء مثلا يوضع عليه الميكروفون أو كذا، أو ليكون معلم على المسجد، هذا لا بأس به. يعني مثل هذا مرره علماء المسلمين وما تكلموا فيه إلا إذا وصل إلى حد يعني الإسراف والتجاوز في هذا، مثل ما يحصل الآن، حتى صار المسجد له مئذنتان ومع المئذنتين القباب أيضا أو كذا، كل هذا طبعا ممنوع، وهو من إنفاق المال في غير إيه، في غير حق. ولو ترك هذا أفضل، ويجعل مثلا علامة يعلق على الميكروفون أو شيء مثلا من حديد وتنتهي المسألة، لكن مسألة المآذن هذه قديمة ويعني سكت عنها أهل العلم، وإن كان البعض أظن الصنعاني تكلم فيها، أظن لأن البحث معي من زمان، بعضهم تكلم فيها، لكن هذا يحمل ربما على التجاوز والغلو في هذا. نعم. وطبعا لأن أصل المآذن هذه كان يصعد المؤذن يؤذن عليها في مكان مرتفع فيؤذن عليها، فمن رأاه علم دخول وقت الصلاة، فيرى ويسمع، فمن لم يسمعه رأاه. والآن يمكن أن يستغنى عنها حتى لا يكون تصرف إسراف بعلامة من العلامات تجعل إيه أعلى المسجد، هذا أفضل. لكن لو بنيت مئذنة يعني معتدلة وليس فيها مثل غلو في هذا الذي نرى أنه وجد في عصور يعني المسلمين، ولا يوجد من العلماء يعني فيما نعلم شدد في هذا الباب. ما كان ينبغي، ما ينبغي للنصارى أن يكون لهم أصلا مئذنة ولا يبنى لهم كنائس فضلا عن المآذن. نعم. قال فلهذا سأل بلالا فأخبره أنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين، وفي بعض الروايات قدامك إذا دخلت، أي أنه جعل العمود الأوسط عن يمينه والعمود الأيسر عن يساره، وجعل الباب خلفه والحائط الغرب المقابل الباب قدامه، يعني النبي جعل ظهره للخلف وصلى. وفي بعض الروايات ولم أسأله كم صلى، أي أنه ندم رضي الله عنه لأنه غاب عنه أن يسأله كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب دخول البيت والصلاة فيه فيصلي ما تيسر. الآن لو صلى في الحجر فإنه يكون كمن صلى في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، 6 أذرع من الحجر هذه من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة عند قريش لبناء الكعبة فأحاطوا الكعبة الموجودة الآن وتركوا 6 أذرع وبقيت على ما هي عليه، إلا في عهد بن الزبير لما جعلها على قاعد إبراهيم وأدخل مكان، ثم لما تغلب بنو أمية أعاد الأمر على مكان من في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الوقت وهي باقية على ما هي عليه. فلو صلى في هذا أجزأته، كانت الصلاة كمن صلى في الكعبة. أما الطواف ما يجوز لأنه إن طاف بطل لأن الطواف يكون حول الكعبة. وإنما تنازعوا في الصور لو 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 طاف على الصور اللي هو القصير هذا. نعم. قوله في حديث عمر أنه جاء الحجر الأسود وقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال السعدي يقول رضي الله عنه إني لم أفعل هذا تعظيما لشيء من الأحجار كما يفعل أهل الجاهلية بل إنما هذا تعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بتقبيله فيستحب تقبيله واستلامه باليد اليمنى. يبقى استلام الحجر اتباع سنة وليس لأن الحجر نفسه ترجى بركته إنما البركة بركة الامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة هنا في اتباع السنة إنما ليست البركة فين يا إخواني في الحجر نفسه. نعم. حتى الكعبة أحجار الكعبة ما فيها بركة ولا الكعبة كأحجار فيها بركة إنما جعل الطواف بها من باب الامتثال والتعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى وإلا الكعبة نفسها ما يعتبر. ولهذا الذين يرفعون أيديهم على جذر الكعبة ويمسون جميع الأركان بل ينشغل واحد أخر أن يترك الصلاة يعني هنيئا لك إن ذهبت إلى الكعبة الآن وقفت الساعتين هكذا. وبعض الناس يقلد بعضهم بعضا يعني العام لما يذهب إلى مكة ويدخل الكعبة يدخل إلى المسجد الحرام ويجد الناس ترفع أيديهم ماذا سيصنع؟ لا عنده بخاري ولا مسلم ولا عنده هذا فمباشرة يذهب ويرفع يديه ويبقى الساعة والساعتين وكلما بقي وقتا أطول كلما كان أكثر تعبدا في نظره ويترك الصلاة ويترك الطواف. نعم. فيستحب تقبيل والسلام باليد اليمنى ومسح الوجه به الجبهة والخدين للتبرك. هذا يحتاج إلى دليل. فيستحب تقبيل والسلام باليد اليمنى ومسح الوجه به الجبهة والخدين للتبرك فإنه ورد أنه من استلمه فكانما صفح الرحمن ومن قبله فكانما قبل يد الرحمن. لا الوارد التقبيل نعم التقبيل والسجود. السجود يعني أن تضع جبهتك مع التقبيل فتقبل أو تمس بشيء وتقبله أو تسجد عليه يعني تضع جبهتك وأنت تقبله يبقى هذا اسم السجود عليه يعني وضع الجبهة أو تشير إليه إذا لم تفعل تستطع ذلك. فعندك أربعة أمور تفعل عند الحجر. الأول أن تقبله، الثاني أن تسجد مع التقبيل، الثالث أن تقبله بشيء أن تتمسه بشيء وتقبله، الرابع أن تشير إليه. طب لو أشرت إليه تقبل؟ لا ما تقبل. إذا أشرت إليه ما تقبل. هذا في الحجر. أما الركن السابق للحجر فإنك تمسه مع التكبير ما في تقبيل. طيب إذا ما استطعت فإنك لا تكبر ولا تشير لا تكبر ولا تشير. نعم. وكذلك يستحب استلام الركن اليماني ولا يستحب تقبيله اللي هو السابق للحجر. وأما الركن الشمي والغربي فلا يستحب استلامهما ولا تقبيلهما لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقد ورد أن معاوية رضي الله عنه لما حج جعل يستلم أركانه كلها فقال له ابن عباس ليس هكذا السنة. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت فرجع لقول ابن عباس. يا سلام السنة مختصرة يا أخوان مختصرة. تخيل لما أنا ألقاك وانت تلقاني يا شيخ هذا ليس من السنة يا شيخ ما فعل النبي أنا أقول لك يا أخي هذا ما فعله النبي تقول سمعا وطاعة. مش تروح بقى على النت دلوقتي تشوف لك أي حد قال بكلامك قال بقولك أي أحد قال بقولك أي حاجة كده حتى لو في كتاب يعني كده حتى لو إنه لم تثبت. المهم صرنا الآن نتبع منهجه الاعتقاد ثم الاستدلال لكن هذه السنة. ونعم نعم ما هذا وارد رواه الأثرم ذكره صاحب الزاد قرره الأصرم أن أحمد رحمه الله تعالى قال ذلك، أنه ورد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة أن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، والركنين الشاميين اللذين يريان الحجر ليس على قواعد إبراهيم، فإن بعض الحجر من البيت كما ورد أن قريشا اختزلوه من البيت لما قصرت عليهم نفقة الحلال وكرهوا، شوف النفقة الحلال يعني قريش غاية في الشرك والإجرام، لكن لما تأتي إلى بناء الكعبة نريد مالا إيه؟ نريد مالا حلالا، يبقى هذا يكون سارقا، ولكن إذا أراد أن يحج ادخر ذلك مالا حلالا ولأكله مالا حراما. تجزئة التعظيم والحرمات ما تصلح، ما تصلح. زي واحد قد يسكن في الطين ويسكن في كذا ويتقشف في لباس ثم يسرق أموال الناس، ما الفائدة؟ لا، أنا ألبس أفخر الثياب ما لم يكن شهرة، ما لم يكن شهرة، وأركب أفخر المراكب، ولكنني أعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. ينبغي هكذا. إذا الذي يقربك إلى الله هو تعظيم حرماته. أما لبس الجديد، أما السيارة إن أنعم الله عليك بها، أما بيت أنعم الله عليك به، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى والتحدث بنعم الله عز وجل. ولهذا النبي لما أهدي إليه الجديد لبسه، ولما قدم إليه اللحم أكله. هل ورد دليل أن النبي لما قدم إليه اللحم منعه، ولما قدم إليه الثياب الجديد منعه؟ قيل لمحمد ابن حسن: ألا تضع لنا كتابا في الزهد؟ قال: قد وضعته. قالوا له: وما هو؟ قال: لقد وضعت كتابا في البيوع. في البيوع. فإذا كنت أنت تبيع وتعظم الحرمات ولا تغش، عندك تجارة فسدة، سلعة فسدت، هذه السلعة مثلا بمئات الألوف ترميها في الصحراء ولا تبيعها إلى الناس، هذا هو الزهد، هذا هو الزهد. ليس الزهد أنك تترك المركب وأجيكم أنا مثلا الدرس أركب حمارا أو بعيرا وأقول أنا لا أركب سيارة أبدا، هل أنا مثاب على ذلك؟ ده أنا متنطع إذا فعلت هذا، متنطع. لو واحد يقول شيخ السيارة بتاعتك ديت لو سمحت هاتها لي، ولك عندي سيارة ما شاء الله بنص مليون، سيارة جميلة كده 14 راكب جميلة أحدث حاجة، قال والله جزاك الله خير ربنا يبارك فيك شكرا، وأركب أنا وأهلي وأركب إخواني بدلا من أنهم كسروا سيارتي اللي 3 راكب 4 راكب، أجيب سيارة تاخد 14 راكب، وبدل ما يركب 2 3 يركب 4 5، ويبقى في درس فين؟ في السيارة، نعمة. بدل ما يكون عندي بيت دور يكون عندي 5 10 لأبنائي، أوسع على أبنائي، أستقبل أضيافي. من الذي قال بأن هذا الإسلام يمنعه؟ طالما أن كل جنيه فيه راقبت الله فيه. لكن ما الفائدة أنني أمتنع عن هذا ثم إنني أخوض في مال الناس وأنتهك الحرمات وأسرق حقوق الناس؟ إيه الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما فيها فائدة. نعم. قال: فقال معاوية: صدقت. فرجع لقول ابن عباس. والحكمة طيب، وكانوا أن يجعلوا فيه مالا حراما تعظيما له مع أنهم قوم كفار، ولكن هذا من صيانة الله لبيته وتطهيره له. ولا تنفع حسنة ولا تعظيم لشيء مع الشرك، لكن إن وحدت الله فقد أسلمت على ما أسلفت من خير. في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين قال يا رسول الله، أو في غير الصحيح ما أدري، المهم أنه صحيح، قال يا رسول الله: أرأيت أشياء كنت تتحنث بها في الجاهلية يعني تكتب لي هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. قوله في حديث ابن عباس: قدم رسول الله إلى آخره، أي في عمرة القضية، وذي كانت أول عمرة يفعلونها بعد غياب طويل. منذ أن هاجروا وهي سنة 7 من الهجرة. فقال والقضية يعني التي قاض عليها النبي المشركين. وهنتم حمى يثرب يعنون الرسول وأصحابه، أي أن الحمى ضعفتهم وقصدهم التشمت بهم، يعني هؤلاء مرضى، حمى يثرب أهلكتهم أو هنتهم، لم يعد فيهم إيه قوة. ويثرب من أسماء المدينة، ولكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بيثرب وسماها طيبة، وكان فيها حمى عظيمة. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إليها أصابتهم حماها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة، فنقلها الله إلى الجحفة وخفت عن المدينة جدا، ولم يزل فيها بقية منها لكنها أخف من قبل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول المشركين أراد إغاظتهم، فأمر الصحابة أن يرملوا، والرمل هو الإسراع، إسراع الخطى، الأشواط الثلاثة، ليرى المشركون قوتهم وجلادهم على العباد، فلم يكفيهم المشي كما يفعل الناس حتى إنهم رملوا. وكان المشركون قد اجتمعوا على قعي قيعان، وهو الجبل الذي أصله المروة، وهم في أعلاه، وموضعه فيه حارة تسمى الآن بالقرارة، ولم تزل آثار الجبل باقية. طبعا الشيخ بسام الشيخ السعدي، طبعا هذه المعالم إخواني موجودة ولكنهم ويعرفونها، لكنهم لا يريدون إظهار مثل هذه الأشياء للناس حتى لا تستغل. وموضعه فيه حارة تسمى الآن بالقرارة، ولم تزل آثار الجبل باقية. هذا فيه إشارة إليه إخواني إلى أن إغاظة الكفار من مقاصد الشريعة. انظر ما الذي يغيظ الكفار افعله، وما الذي يفرحهم ابتعد عنه. فبقى إغاظة الكفار مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. هل من إغاظة الكفار تطبيق الديمقراطية؟ هل من إغاظة الكفار الدخول في البرلمانات والانتخابات؟ من إغاظة الكفار أن تقول إن الديمقراطية حرام؟ من إغاظة الكفار أن تبتعد عن البرلمانات؟ من إغاظة الكفار عدم ولاية المرأة؟ من إغاظة الكفار ضرب السياحة؟ من إغاظة الكفار قصف هذه التماثيل التي تكون في الميادين العامة هنا وهنا؟ من إغاظة وهكذا، من إغاظة الكفار الاستقامة على شريعة الله بأي لون من الألوان. ألا تدري يا أخي أن منظرك هذا، ألا تدري يا أخي أن حجاب امرأتك، ألا تدري يا أخي أن تقصير ثيابك، ألا تدري يا أخي أن حفظ ولدك للقرآن في مكتب من مكان، أن هذا من أعظم يهود الكفار الذين يقولون أنتم تركتموها للكفار أو تركتموها لكذا أو كذا. لا بالعكس يا أخوان، ما يغيظ الكفار إلا قوم استقاموا على الشريعة وقاموا على الأمر العتيق والضرب الإيه الأول. لكن قرة عين الكفار أن يروا أصحاب اللحى في الحياة السياسية، على عكس ما أظن البعض أنه إيه أنه هذا، لا ده أنه هذا يعني ضرب لمخططات الكفار وكذا. أعظم ضرب لمخططاتهم أن توعي الأمة بشريعة ربها سبحانه وتعالى، لأنه ماذا عسى أن يصنع هذا الغزو الفكري في قوم إذا كانوا قد تربوا على الشريعة الغراء. نعم. فاجتمعوا هناك لينظروا طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكانوا إذ ذاك من فيه يرى من في المسجد، فلما رأوا طوافهم غاضهم ذلك وقالوا أين ما تقول. فإنه لم يكفيهم حتى رملوا، والرمل هو الخبب اللي هو الإصراع مع تقارب ليه الخطى، زي الجري في المحل لكن تمشي. نعم. وهو السرعة في المشي دون السعي. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمشوا ما بين الركنين اليمنيين، لأنهم في هذه الحال يختفون عن المشركين بالبيت، فحصل لهم المصلحتان، إغاظة عدوهم وراحة أنفسهم. وقوله والإبقاء عليهم، أي أنه اكتفى بالثلاثة الأول لأجل أن يبقي عليهم نشاطهم، ففي مشروعية إغاظة أعداء الله سبحانه وتعالى، وفي مشروعية الرمل لأنه تذكير بما جرى لأولياء الله مع أعدائه. انتبه للحكمة، يعني قد أليس الحكم يدور مع علته؟ والصحابة إنما رملوا لوجود هذه العلة. طيب انتهت العلة ما عاد مشركون الآن، لما نفعل ذلك؟ قال لأنه تذكير بما جرى لأولياء الله مع أعدائه، وكثير من أفعال الحج شرع للتذكر، كما شرع السعي للتذكير بما جرى لهاجر وإسماعيل، وكما شرع الرمي للتذكير بما جرى لإبراهيم مع الشيطان ونحو ذلك. طبعا يقول المحشي يبطل هذا مرض حيث لما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ورمي الجبال إقامة ذكر الله. قلت حيث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. نقول ما في إبطال ولا شيء، يعني هذا لإقامة ذكر الله، لامتثال لشريعة الرب سبحانه وتعالى، هذا امتثال للشريعة، وأيضا من ضمن الحكم التذكر، ما في إشكال. والتذكر هذا أصلا مما أيضا يذكر به الله، لأنني إذا تذكرت حال أم إسماعيل ففيها أعظم الذكر لله، إذ الله القدير، الله عز وجل المدبر، الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، فأجرى الماء لها. يبقى هذا من التذكر لله سبحانه وتعالى، هذا من التذكر لله عز وجل. نعم. الحديث السادس عن ابن عمر. نعم. أصل إيه؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قوله في حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حجة الوداع إذا استلم يخب ثلاثة أشواط، أي أنه يرمل الثلاثة الأول في أول طواف. لاحظوا يا أخوان، يبقى الرمل ما هو؟ الخبب. وما الخبب؟ إسراع الخطى. طيب هذا واحد. اثنين، الرمل يكون ثلاثة أشواط فقط، ما يكون في جميع الأشواط. طيب ثلاثة، الرمل يكون في الطواف الأول، يعني الطواف الأول إذا قدمت إلى الحرم، أما ما تتطوع به بعد ذلك فليس يشرع لك الرمل، إنما الرمل يكون في الطواف الأول، القدوم في الحج إذا كنت قارنا أو مفردا، والعمرة إذا كنت متمتعا أو في أي عمرة من السنة، الطواف الأول، أما بعد ذلك التطوع بالطواف ما فيه رمل، بخلاف سنة الإضباع وهي إظهار الكتف الأيمن، هذه سنة في الأشواط كلها ليس في سبعة أشواط، وأيضا في الطواف الأول، فلا تكون في كل طواف. يبقى الرمل يشترك مع الإضباع في إيه؟ في أنه في الطواف الأول، تمام؟ والرمل يختلف عن الإضباع في إيه؟ في الثلاثة الأشواط الأول، فالإضباع في سائر الأشواط والرمل في الثلاثة الأول. وفي هذا الحديث أنه رملها كلها فلم يمشي بين الركنين اليمانيين، ففي هذا عدة فوائد. يعني في حديث في عمرة القضاء كان بيرمل فين؟ في الجهة المواجهة له اللي هو بين الركنين الشاميين، لكن اليمنيين لا. طيب لكن لما جاء في حجة الوداع كان الرمل في ثلاثة أشواط كلها، يبقى الرمل ورد له صفة انتهت، وهي الرمل فقط بين الركنين وترك الركنين اليمنيين، وهذه خلاص. ليه؟ لأن هذه كانت مع المشركين وصارت بقى سنة في الأشواط كلها. فيها استحباب استلام الركن قبل الشروع، انك تبدأ باستلام الركن الاول اللي هو الحجر الاسود كما يستحب في كل شوط وكما يستحب تقبيله. طيب الشوط الاخير انت تبدأ بالتقبيل او المس. طيب فاذا فرغت من السابع، بعض العلم يرى ان ما يشرع استلام الحجر انك انت خلصت، لان الاستلام عند بدء الشوط، وبعضهم يرى الاستلام لأن الاستلام كلما حازيت الحجر، فلما بدأت الطواف بمحاذاة الحجر استلمت. طيب عند النهاية تنتهي قبل الحجر ولا عند الحجر؟ عند الحجر فتستلم، وهذا هو الراجح. ومنها استحباب الرمل في أول طواف،
أي سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، أي أنه أول طواف يطوف بعد قدومه يستحب الرمل في ثلاثة أشواط الأول منه حتى ما بين الركنين، فاختص هذا الطواف بالرمل. وهكذا يستحب الاضباع فيه كله، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر ويكشف عن عاتقه الأيمن. حديث ابن عباس طاف النبي في حجة الوداع على بعير، أي لأن الناس تزحموا عليه حتى خرجت العواتق من خدورها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فركب بعيره وطاف من وراء الناس. وكان إذ ذاك يمكن إدخال البعير المسجد، ولكنه رفق بالناس فطاف من ورائهم، ولهذا الذي يطوف على بعير يطوف من الوراء كما كانت تفعل أم سلمة. وقوله يستلم الركن بمحجن، أي عصا محنية الرأس، لأنه لا يمكنه استلامه بيده ولا تقبيله وهو راكب، ففيه جواز الطواف راكبا لعذر، وأما لغير عذر فلا يصح. والصواب أنه يصح لو طاف غير وهو راكب ولو لم يكن له عذر صح الطواف، لكن أفضل أن يطوف إيه؟ أن يطوف مشيا. وفيه أنه إذا شق عليه استلامه بيده استلمه بعصا ونحوها فيستحب استلامه بيده وتقبيله، فيستحب استلامه بيده وتقبيله، فإن شق تقبيله استلمه بيده وقبلها، قبل اليد أو قبل المحجن، فإن شق استلمه بعصا وقبلها، فإن شق أشار إليه بيده. وأكثر الناس يظن أنه لا يصح له طواف إن لم يقبله، فتجدهم يزدحمون ويؤذي بعضهم بعضا، لابد يقبل الحجر. ولهذا منطقة الحجر هذه منطقة الايه؟ الزحام الشديد، وهذا لجهل الناس. فإنك إن أشرت إليه إن شاء الله عند عدم القدرة على التقبيل إن أشرت لنفس الأجر، إن أشرت الحجر عند العجز نفس الأجر. على ما أزحم طيب؟ ورجال ونساء، وقد يكون الإنسان قوي البنية غير ضعيف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن أن يزاحم على الحجر، وعائشة رضي الله عنها لما أخبرتها المرأة أنها زحمت حتى قبلت فقالت لها لعلك زحمت الرجال أو كذا. نعم. ولهذا أخواني من أعظم الأدواء في الحج والعمرة الجهل، الجهل. ولو أن الناس عندهم علم لكان لحصل رفق كبير. نعم. فينبغي أنه إذا شق وكان لا يحصل إلا بالأذية والضرب ونحوه ينبغي طرقه، وأشار إليه أو استلمه إن أمكن بيده، وإلا فبعصا ونحوه، فإذا رأى فرجة شرع له تقبيله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمنيين في مشروعية استلامهما كما تقدم، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود وركن اليماني، ويسميان اليمنيين تغليبا لأحدهما، كما يسمى الركنان اللذان يليان الحجرة الشاميين تغليبا للشامي، وإلا فأحدهما شامي والآخر غربي، ولا يشرع استلام الركنين الشاميين عند باب التمتع. نعم. أقم السلام.